بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكر المؤلف في آخر فصل أسباب النزول أو مبحث أسباب النزول خلاصة وأحكام لهذا الفصل، وهي جيدة، طريقة جيدة، وليته سلكها في كل الكتاب، لكنه في بعض الموضوعات المهمة يختم هذا الفصل بخلاصة تتضمن أهم ما فيه. قال: خلاصة وأحكام من القرآن ما نزل ابتداء، ومنه ما نزل لسبب، يا ليت يا إخوان، يا ليت، أو نرجو، خلا ما تكون تمني، أننا نسلك هذا المسلك في المذاكرة. لما تأخذ موضوع وتنتهي منه، اكتب مثل هذه الخلاصة من ذهنك أولا، ثم انظر بعد ما تنتهي إلى الموضوع نظرة إجمالية، وشوف وش فاتك وأضفه كخلاصة، خاصة الأمور التي تقيدها، لأنك أحيانا تعلق أشياء. فمثل هذه الخلاصة نافعة جدا في آخر كل مبحث أو في آخر كل درس، تضبط لك أمات مسائل، الرؤوس المسائل التي أخذت. هذه الخلاصة نافعة جدا في المذاكرة. فلو أن كل طالب علم درس موضوعا ثم ختم بمثل هذه الخاتمة لكان مناسبا جدا، تجمع لك أطراف وخلاصة المبحث كله في نقاط، يسهل أن تراجع بعد ذلك لتذكرك بكل ما في الموضوع. شوفوا الخلاصة هذه لما نقرأها كأنكم عدتم مرة ثانية موضوع أسباب النزول. قال: من القرآن ما نزل ابتداء، ومنه ما نزل لسبب. اثنين، يعرف السبب عن طريق الرواية الثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي. ثلاثة، ما يقوله الصحابي كسبب نزول آية له حكم الحديث المرفوع وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا روى أو روي في سبب نزول الآية أكثر من سبب، اتبعت القاعدة التالية. طبعا هذا ما ذكره في أثناء الله. إذا روي في سبب نزول الآية أكثر من سبب، اتبعت القاعدة التالية، يعني الخطوات التالية: إن كان أحدهما أصح من الآخر من جهة الإسناد، قدم الأصح. إن تساويا في الثبوت وكانا غير صريحين في السببية، دخل جميعا في عموم حكم الآية. وكان غير صريحين، يعني كأنها تفسير تدخل في حكم الآية. إن كان أحدهما صريحا في السببية دون الآخر، قدم الصريح. إن كان صريحين في السببية، سلك فيهما طريق الجمع والتوفيق. إن تعذر الجمع فلا مانع من القول بتكرر النزول. إن تعذر الجمع، وهذا يندر أن يتعذر الجمع. الناظر في الروايات سيجد مجالا للجمع بين الروايات. نعم، ما تتأخروا مرة ثانية، جزاكم الله خير. نعم، ها، هو فيه روايات طبعا، لكن يعني من أحسن من تكلم فيها بكلام جيد مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن، وذكر هذه المسألة، ثم ذكر رأيه، وهو أن القول بتكرر النزول لا ملجأ إليه، لأنه ما من روايات تتعارض إلا ويمكن الجمع بينها بتقديم رواية على أخرى، أو بحمل الروايتين على التفسير، أو ما شابه ذلك. خمسة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ستة، صورة السبب قطعية الدخول في العموم، بمعنى أن سبب النزول مقصود جزماً بالآية. هذه مسألة مهمة، صورة السبب، وهذا يدخلون في فوائد أسباب النزول. صورة السبب قطعية الدخول في العموم، قطعية. لما تكلمنا عن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى الذين يقولون صورة السبب قطعية ما فيها خلاف، الخلاف في غيرها من الصور. نعم، إيه نعم. أما صورة السبب فقطعية كلهم، لأنها تدخل في لفظ الآية، تتناولها الآية باللفظ، بمعنى أن سبب النزول مقصود جزما بالآية وليست ظنية الدلالة عليه. معرفة أسباب النزول من قواعد التفسير، يعني من مهمات التفسير، قل ليس من قواعد التفسير، من مهمات التفسير معرفة قواعد التفسير. أختم بالتنبيه على مسألة سنختبركم فيها اختبار بالأمس، لكني أظن أن الشيخ عبد الرحمن يتكلم عن إيش؟ على شرح الكتب. ما هي الكتب التي ذكرها في أسباب النزول؟ ما ذكر ولا ذكر؟ أكيد بدون ما ترجعون لما قيدتم، خلق في أسباب النزول بس. المحرر نبه عليه. طيب تقدرون تذكرون 5 كتب في أسباب النزول؟ لأهمية أسباب النزول كثرت فيها المصنفات. تفضل، إيش تذكر في أسباب النزول؟ باقلاني في الإعجاز. نعم تفضل. لباب النقول في بيان أسباب النزول. الصحيح المسند من أسباب النزول اسمه للشيخ مقبل الوادعي. ما أنتوا ضابطين للعناوين ولا مضبوطة في الدفتر؟ ما هذاك اسمه الاستيعاب في بيان الأسباب تقصد، ولا كتاب ثاني بس الجامع وغيره مع علوم أخرى. أشهر الكتب في علوم القرآن بالتاريخ حسب التسلسل التاريخي طبعا من أشهرها وهو من أوائلها كتاب الواحدي، أسباب نزول القرآن للإمام الواحدي، وأحسن طبعاته طبعة الدكتور ماهر الفحل، أو من أحسن طبعاته. والسيد أحمد صقر أيضا طبع حقق هذا الكتاب، وهذا الكتاب مهم جدا لكنه يكثر من الروايات، فيها ما صح وفيها المنقطع وفيها الضعيف، فما ذكر في أسباب النزول يذكره في هذا الكتاب. ثم ألف شيخ الإسلام ابن حجر كتابا حافلا في هذا العلم، ما هو؟ حكم عليه تلميذه السيوطي بالنفاسة لكنه توفي ولم يكمله، العجاب في بيان الأسباب، طبعا المطبوع منه إلى سورة النساء. وهذا الكتاب لو قدر له أن يكتمل لكان أهم كتاب في أسباب النزول، مطبوع منه 2 مجلد وطبعة أخرى في مجلد إلى آخر سورة النساء أو جزء من سورة النساء، ويمتاز على وجه الخصوص بمقدمة له تكلم فيها عن أسانيد التفسير وحكم عليها وبين أصح الطرق في التفسير. ثم ألف السيوطي وادعى أنه حرر في كتاب اسمه لباب النقول في أسباب النزول، ولكنه كغيره يعني قريب من أسباب النزول للواحدي، يمتاز أحيانا ببعض الأحكام، إسناده جيد وإسناده، لكنه في الغالب يسلك مسلك الجمع دون التمحيص. المتأخرون عنوا بأسباب النزول عناية جيدة، ومن أشهر الكتب الجيدة في أسباب النزول متأخرة، من ضمنها الكتاب الذي ذكرته لكم المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب 9 للدكتور خالد المزيني، وهو كتاب رسالة، طاهر رسالة الدكتوراه. المتميز فيه المقدمة التأصيلية النظرية، مقدمة من أحسن ما كتب في تعريف سبب النزول وأركان سبب النزول وصيغ أسباب النزول وقواعد أسباب النزول. أما الناحية التطبيقية فمتوسطة لما بدأ يدرس أسباب النزول الواردة في الكتب 9. فيه كتاب جامع لأسباب النزول اسمه الاستيعاب في بيان الأسباب للدكتور سليم الهلالي ومحمد موسى النصر في 3 مجلدات، جمعوا فيه كل ما قيل في أسباب النزول ورد وحكموا عليها صحة وضعفا، فهو مفيد في من أراد أن يطلع عليها كلها مع الأحكام بناء على ما توصلوا إليه واجتهادهم، والحكم على اجتهادهم يحتاج متخصص في الحديث، لكن في الجملة من حيث الجمع جيد وأيضا من حيث الحكم. وفي كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول المقبل الوادعي، ولكنه غير مستوعب للصحيح فقد فات أشياء. والشيخ اسمه عصام الحميدان تقريبا، ظهر عصام الحميدان اسمه، اهتمام بأسباب النزول، رسالة الماجستير، وحقق أسباب النزول للواحد، وأيضا ألف كتاب صحيح أسباب النزول، يعني هذه مجمل المؤلفات التي في أسباب النزول، ومن كان غير متخصصا فيكفيه كتاب الاستيعاب، الاستيعاب في بيان الأسباب، لأنه جامع مع الحكم عليها صحة وضعفا. هذه أهم المصنفات في أسباب النزول. نعم يا أخي، الاستيعاب في بيان الأسباب، هو موسوعة، يعتبر موسوعة في جمع أسباب النزول التي وردت في كتب أسباب النزول والتفسير مع الحكم عليها في 3 مجلدات، اسمها الاستيعاب في بيان الأسباب. ننتقل إلى الفصل الثالث من هذا، من هذه المقدمة. أسباب النزول في مباحث النزول، تاريخ النزول أصلاً أقرب شيء للمكي والمدني، طبعاً المكي والمدني يتعلق بالزمن، زمن النزول، لكنهم يتكلمون إجمالاً لا يتكلمون تفصيلاً، اللي هو الآن بنأخذه، لأن العبرة أو الضابط الأرجح في سبب النزول هو الزمن في المكي والمدني أقصد. وتاريخ النزول هو من مباحث نزول القرآن، هو يسأل الأخ عن تاريخ نزول الآيات، طبعاً هو مبحث مهم حقيقة، ويتعلق به تدرج في الأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ويتكلمون عنه في التفسير في مقدمات السور، نزلت هذه الآية سورة مدنية، نزلت بعد كذا وقبل كذا، هذا لها أثر لا شك، هو يدخل في علوم القرآن في مباحث النزول. ولو أن أحداً قام بدراسة هذا التاريخ بالتفصيل، سواء تاريخ السور متى نزلت على وجه التحديد أو تاريخ الآيات نفسها، لكان هذا مفيداً، وإن كان هناك إشارات إليه في بعض الكتب، خاصة التي تتكلم عن السور، التعريف بالسور، في كتب تكلمت عن التعريف بسور القرآن، ذكرت في مباحث التعريف بالسورة متى نزلت وقت نزولها، لكن أقرب شيء له من حيث العموم هو المكي والمدني، لأن المكي والمدني كما سيأتي يتعلق بزمن النزول، متى نزلت السورة، قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، وهذا تقسيم عام، لكن التأريخ التفصيلي أول ما نزل وبعده متى نزلت آيات الإسراء والمعراج مثلا، سبحان الذي أسرى بعبده، متى نزلت في أي، طبعا السيرة تفيد في هذا، السيرة وذكر أسباب النزول وجمع الروايات يفيد في تحديد بعض التواريخ الدقيقة لبعض الآيات، لكن لا يتأتى في جميع الآيات. على كل حال ننتقل إلى معرفة المكي والمدني، وهو من أهم المباحث في أسباب في نزول القرآن. قال أورد فيه المؤلف عدة مباحث، المبحث الأول المراد بالمكي والمدني. طبعا هم يذكرون في المكي والمدني 3 طرق في التعريف بهما. الطريق الأول طريق الزمان، زمن النزول، وهو الذي قال المؤلف للعلماء في تفسير ذلك طرق أحسن ومراعاة زمن النزول، قال وجعل الفاصل بينهما الهجرة، فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن لم يكن بالمدينة. هذا الضابط الأول، وهو الأدق من حيث الاستيعاب والتمييز. أما من ذهب من العلماء مثلا إلى اعتبار مكان النزول فقال المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، فقسمته غير دقيقة. ليش؟ إذ من القرآن ما نزل بغير مكة ولا المدينة، فالاقتصار حينئذ على مكي ومدني قصور، بل نحتاج إلى طائفي وبدري وتبوكي، لكنهم يتكلمون من حيث الغالب. وهذا الأمر يا إخوان لما يقول فقسمته غير دقيقة لا يعني عدم اعتبار المكان، فإن المكان معتبر، وكان السلف يراعون المكان فيقولون هذه الآية مكية باعتبار المكان ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في تحديد الضابط الدقيق الذي يكون فاصلاً بين المكي والمدني وضابطاً لجميع الأمثلة، فهو الزمان. الزمان تستطيع أن تضبط، ما نزل قبل الهجرة مكي، ما نزل بعد الهجرة مدني، ولا يخرج شيء من هذا. لكن اعتبار المكان مفيد وجيد ولا إشكال فيه من حيث مراعاته، ولكن إشكاله من حيث التعريف فقط، التحديد. لأن بعض الناظرين في المكي والمدني لما يرون مثل هذا الكلام في الإتقان وفي غيره يقولون والضابط الصحيح والضابط الأرجح في التفريق بين المكي والمدني هو الزمان، يتعاملون مع أقوال السلف في تحديد المكان بالضعف، قالوا هذا باعتبار المكان والمكان غير راجح في المكي والمدني. لا، هو معتبر ولا تستطيع أن تخطئه. لما يقول نزلت في مكة واعتبر المكان، كلامه خطأ. هو نزلت في مكة، صحيح الكلام، ما فيه إشكال، فكلامهم معتبر. ولا مانع أن تقول هذه الآية مكية باعتبار الزمان، مدنية باعتبار مكية باعتبار المكان، زمنية باعتبار الزمان، مثل الآيات التي نزلت في حجة الوداع مثلا أو في فتح مكة، هي مدنية باعتبار الزمان. باعتبار الزمان يعني أنها بعد الهجرة، لكن باعتبار المكان في مكة، فهي مفيدة على كل حال أن تعرف المكان. فأقصد من ذلك، وقد نبه عليه الشيخ مساعد الطيار في كتابه المحرر في علوم القرآن، لا يلغى اعتبار المكان، يعتبر، لكن نحن نتكلم فقط عن مسألة تعريف. ما الأدق في التعريف؟ ما الأدق في التمييز الذي يحصر جميع السور والآيات؟ هو الزمن، مكي ما نزل قبل الهجرة، مدني ما نزل بعد الهجرة، هذا تقسيم يحصر جميع السور والآيات. لكن المكان يشكل عليه بعض السور والآيات ما يعرف، أو نزلت في خارج مكة والمدينة، واضح؟ وأما قال ومنهم من ذهب إلى أن المكي ما كان فيه خطاب يا أيها الناس، والمدني ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا، وهذا مضطرب طبعا وغير دقيق وناقص. طبعا أنا أضفت وناقص بين قوسين، ليش؟ طيب والسور اللي ما فيها يا أيها الذين آمنوا، والسور التي ما فيها يا أيها الناس، كيف نحكم عليها؟ فهذا يستفاد منه في معرفة المكي والمدني، لكن ليس هو الضابط، فإنه وجد في المكي يا أيها الذين آمنوا وفي المدني يا أيها الناس. فلذلك كان التفسير المذكور أولاً أقرب تفسيراتهم، وذلك باعتبار الهجرة فاصلاً بينهما، خاصة مع ما في مراعاته من الحكم والفوائد التي سيأتي التنبيه على بعضها. المبحث الثاني، كيف نعرف المكي والمدني؟ بطريقين، طريق النقل وهو الأساس، وطريق الاجتهاد. أما الطريق الأول فهو طريق النقل عن الصحابة، فقد كانوا يشهدون التنزيل ويعلمون وقائعه وأحواله وأزمانه، والآثار المنقولة عنهم مما يميز بعض المكي أو بعض المدني عديدة. فإن لم نجد الخبر عنهم بذلك، ووجدنا النقل الثابت عن التابعين خاصة من كانت له عناية بالتفسير كمجاهد مثلا، فلا بأس من اعتماد قولهم فيه إن سلم من المعارض الأصح. أما الطريق الثاني فهو الاجتهاد، الاجتهاد عند عدم النقل، وذلك بتمييز خصائص المكي والمدني وإلحاق ما لم يرد النقل فيه أو به أنه مكي أو مدني بجامع تلك الخصائص، يعني الذي فيه خصائص المكي يلحق بالمكي، والذي فيه خصائص المدني يلحق بالمدني. ثم يأتي ما يتعلق بالخصائص، وش الخصائص؟ ولذلك جاء المبحث الثالث، خصائص المكي والمدني. طبعاً الخصائص صرف بالاستقراء بالتأمل. أولاً الدعوة إلى التوحيد وإثبات الرسالة، هذا خصائص المكي، وإثبات اليوم الآخر والوعد والوعيد وجدال المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. وغالباً تكون السور المكية تركز على القضايا الثلاث الكبرى التي خالف فيها أهل الشرك، وهي الألوهية، تقصد الوحدانية، إثبات وحدانية الله وإثبات الرسالة وإثبات اليوم الآخر، لأن هذه القضايا الكبرى التي كان ينكرها مشركو مكة. فما من سورة مكية إلا وفيها معالجة لهذه الأمور أو لبعضها، ما فيه سورة مكية تخلو من هذه القضايا، وهذا من مراعاة الكلام لمقتضى الحال. فمن خصائص القرآن المكي الدعوة إلى التوحيد وإثبات الرسالة واليوم الآخر، ثلاثة القضايا الكبرى هذه. الأمر الثاني وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال والحرام. لاحظ، وضع القواعد العامة والتركيز على تثبيت مكارم الأخلاق كالعدل والإحسان وإبطال ما ينافيها من مساوئ الأخلاق كالظلم والفجور والأذى مما كان يفعله أهل الجاهلية. الأصول والقواعد العامة في الحلال والحرام، مو التفاصيل، التفاصيل تأتي في المدينة. ثالثا، ذكر قصص الأنبياء والأمم السالفة للعبرة والقياس وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أكثر القصص في السور المكية. قصر الفواصل، هذا لفظي من خصائص الله، هذه تتعلق بالمعاني والمحتويات، هنا لفظ أسلوب. السور المكية غالبا قصيرة الآيات مع قوة الوقع في الألفاظ والإيجاز في العبارة، لأنها تناسب أقواما مكذبين معرضين، فناسب أن تكون بهذه الطريقة. أما المدني فخصائصه تفصيل العبادات والمعاملات والحدود وقانون الدولة الإسلامية وسائر شرائع الإسلام مما يتناسب التكليف به مع واقع التمكن للمجتمع المسلم. ثانيا، التركيز على دعوة أهل الكتاب وشرح أحوالهم وبيان ضلالهم حيث كانوا يوجدون في مجتمع المدينة بعد الهجرة. ثالثا، الكشف عن حقيقة النفاق لأن النفاق وجد في المدينة وشرح صفات المنافقين وأحوالهم، والنفاق لم يظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مكن الله لهذا الدين، فصار بعض الناس يستترون بالإسلام في الظاهر خوفا من سلطان الحق وأهله وهم يسرون له العداوة والكيد والتآمر، فجاءت آيات النفاق في السور المدنية. الأمر الرابع يتعلق بالأسلوب أو باللفظ، طول الآيات بما يتناسب مع الشرح والبيان لشرائع الإسلام. فما لم يعرف من طريق النقل أنه مكي أو مدني فينظر إيش الخصائص التي تكون فيه من هذه الأمور، فإن كانت فيه خصائص المكي فيلحق بالمكي، وإن كانت فيه خصائص المدني فيلحق بالمدني. ولذلك لا، هو الأصل النقل، الأصل النقل هذا يلجأ إليه عند عدم النقل، فعند عدم النقل نلجأ إليه وإن كان قليل هذا، لأن الأصل أن هناك روايات وأحداث السيرة ووقائع السنة وما وقع في المغازي أكثر السور والآيات تعرف، لكن ما لم يعرف فيسلك فيه هذا المسلك، وهذا كناحية نظرية. لكن التطبيق، هل هناك سور لم يعرف فلجأ العلماء إلى جانب الخصائص والاجتهاد وألحقوها؟ في سور وقع فيها خلاف. نعم، في سؤال. سؤال جميل، لكنه يعني ما له أثر كبير لقلة النازل في هذا، هل نزل أصلاً عليه شيء؟ العلماء طبعاً من دقتهم أحياناً يذكرون الوقت بدقة، نزلت في طريقه من مكة إلى المدينة، نزلت أول مقدمه المدينة، مثل ويل للمطففين، مثل ويل للمطففين اختلفوا فيها لأنها نزلت أول ما وصل المدينة، وأسلوبها أسلوب مكي. سورة المطففين طريقتها وآياتها وخصائص المكي فيها، لكن ورد رواية بأن أول ما وصل المدينة نزلت، فيمكن أن يقال نزل أولها وبقيها كان في مكة. على كل حال، مثل هذا الأمور، مثل هذا الأمر، يعني هو يسأل الأخ طبعاً يقول للهجرة بداية ونهاية، فهل تعتبر بدايتها أو نهايتها؟ بداية الهجرة من مكة ولا وصوله مكة؟ ومن يخرج من بيته هنا، هو يقصد فيما نزل في الطريق هل يعتبر مكي ولا مدني؟ على كل حال، المسألة هذه إن وجدت تكلفنا لها الجواب. إن وجد آيات نزلت في هذه الطريق، نعم، هو هذا السؤال مبني، هل نزل شيء عليه في الطريق؟ فابحثوا وإذا وصل شيء نفرد لها. طيب، علامات ذكر المؤلف علامات لتمييز المكي والمدني، علامات غير الخصائص، علامات، وهذه العلامات مفيدة لك وأنت تقرأ القرآن تستطيع أن تعرف هل السورة مكية أو مدنية. قال: يعرف المكي والمدني بعلامات مستفادة من تتبع المأثور عن السلف من أهل التفسير مع مراعاة الخصائص المتقدمة. فمن العلامات لمعرفة المكي ما يلي: كل سورة فيها سجدة فهي مكية، ومنها سورة الحج. ليش قال ومنها سورة الحج؟ لأن فيها خلاف، فيها خلاف قوي. كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية لما فيها من الدلالة على الردع، وإنما كان مع المشركين قبل التمكين. كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، لاحظ هذا القيد، فهي مكية. كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. في سور فيها يا أيها الناس ومدنية، بس فيها يا أيها الذين آمنوا، لكن المقصود يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا. مثل البقرة فيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الذين آمنوا، النساء فيها يا أيها الناس فيها يا أيها الذين آمنوا، الحجرات فيها يا أيها الناس فيها يا أيها الذين آمنوا، لكن المقصود يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا. مثل إيش؟ يلا يا أيها الناس فيها يا أيها الناس ولا فيها يا أيها الذين آمنوا؟ تذكرون شيء؟ ها؟ لقمان؟ أحسنت، لقمان. وإيش ثاني؟ لا ما فيها، ما فيها يا أيها الذين آمنوا. ها؟ فاطر يا أيها الناس ولا فيها يا أيها الذين آمنوا. جميل. لا الحج فيها، فيها يا أيها الذين آمنوا. طيب، كل سورة فيها قصص الأنبياء وذكر الأمم الغابرة سوى أهل الكتاب فهي مكية. لاحظ القيد، سوى أهل الكتاب، يعني قصص الأنبياء غير أهل الكتاب، مثل هود، يونس، نوح، إبراهيم، ما فيها يا أهل الكتاب فهي مكية. قالت، طبعا هو ذكر أثر عن عبد الله بن مسعود في الأول، قال يقول: قرأنا المفصل حججة، يعني مدد، ونحن بمكة ليس فيها يا أيها الذين آمنوا. قال التابعي الإمام عروة بن الزبير: ما كان من ذكر الأمم والقرون والعذاب فإنه أنزل بمكة. وفي رواية: إني لأعلم ما نزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، فأما ما نزل بمكة فضرب الأمثال وذكر القرون، وأما ما نزل بالمدينة فالفرائض والحدود والجهاد. ومن العلامات كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية إلا البقرة. كل سورة تفتتح بالحروف فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، الحروف المقطعة. ومن العلامات لمعرفة المدني: كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. فريضة يعني مواريث، فيها فريضة أو حد فهي مدنية. قال عروة بن الزبير: ما كان من حد أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت، لأن في العنكبوت قول الله تعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، بس علم لم يفصل في شأنهم. وأما كل سورة ذكر فيها المنافقون بالتفصيل فمدنية. كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية. ثم قال: واعلم أن هذه العلامات تقريبية دل عليها الأثر والتدبر والنظر. فوائد معرفة المكي والمدني، نعم، سيأتي هذا في تقسيم السور، لأن المؤلف قسم السور. من فوائد معرفة المكي والمدني تمييز الناسخ والمنسوخ، وهو من شرط الكلام في شرائع الدين. كيف؟ إذا تعارضت آيتان إحداهما مكية والأخرى مدنية ولم يمكن الجمع بينهما، فإن المدني ناسخ للمكي لتأخره عنه، وهذا إن وجد. التمكين من فهم القرآن من خلال الواقع الذي كان ينزل فيه مع ما يخلص منه أو ما يخلص منه القدرة على وضع نصوص الكتاب في مواضعها. فالخطاب المكي مثلاً يراعي حال الاستضعاف للمؤمنين والطغيان والاستعلاء للكافرين، بخلاف الخطاب المدني ففيه مراعاة القوة والتمكن والعزة للمؤمنين والذلة والهزيمة للكافرين. وما يقتضيه كل وضع من تلك الأوضاع المختلفة قاعدة عظيمة لفقه شرائع الإسلام وتنزيل كل شيء منزلته بمراعاة أحوال المكلفين. ثالثاً، استفادة المنهج السليم للدعوة إلى الله عز وجل. فالمكي والمدني يعني مراحل السيرة النبوية في الدعوة والتبليغ، وكل دعوة لهذا الدين تقوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لا تخلو من أن تكون في مرحلة من تلك المراحل. وحيث إن الأمة مأمورة باتباع أو بمتابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير معذورة في مجاوزة ذلك الهدي في استعمال القرآن. وهذه حقيقة لا يساعد عليها مجرد الوقوف عند حرفيات النصوص حتى يتعداها البصير إلى التأمل والفقه للواقع النبوي، إذ كان القرآن ينزل معالجاً لذلك الواقع. طبعاً هذه مسائل مهمة في توظيف القرآن في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكيف أنه ينبغي مراعاة الداعي للحال والمقام الذي يدعو الناس فيه إلى الإسلام، والفروق بين حال المسلمين عندما يكونون متمكنين أقوياء وعندما يكونون قلة مستضعفة. فرق بين دعوتك للناس هنا في دولة مسلمة الشعائر ظاهرة والإسلام قوي، ودعوتك أو بيانك الأحكام لأناس يعيشون أقليات في دول أخرى. مكة كان لها ظروفها، كان المسلمون مستضعفين، ولذلك لم يفرض لا جهاد. طبعاً ما فيه تغيير للشرائع، انتهى الموضوع، لكن مراعاة أحوال الناس، مراعاة التدرج، القوة والشدة مع الكفار. لما تكون في دولة مسلمة وقوية تتخاطب وأنت ممكن، لكن في دولة كافرة وفي أقلية مسلمة تذكر بعض الأشياء هم غالبون، يوقفونك ويوقفون دعوتك وكل ويتحكمون، فلا بد من مراعاة مثل هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع بعض الصحابة من الجهر بالقرآن في مكة. لا تجهر، نحن يعني تتعرض للأذى، وقد هذه مسائل مهمة جدا ينبغي أن تراعى في الدعوة إلى الله عز وجل. ليست المسألة مسألة تبلغ وانتهى الموضوع، لا. ففقه هذا الأمر، التدرج في الأحكام، فقه الدعوة، البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة تأتي من مراعاة مثل هذه الأمور. متى تختصر وتوجز في العبارة، متى تفصل وتبين. ولذلك المكي له خصائص في الأسلوب والمدني له خصائص في الأسلوب، فمراعاة المكي والمدني ودراسته تفيد مثل هذه الأمور. ثم انتقل المؤلف إلى حصر السور المكية والمدنية. قال: ما يوجد في كثير من المصاحف من وصف السورة في صدرها بأن مكية ومدنية ليس توقيفياً عن الله تعالى أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بحسب المنقول عن السلف في ذلك، ومنه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، فإليك أصح ما قيل في ذلك. ثم أراد المؤلف أن يذكر خلاصة مبنية على أصح ما قيل في ذلك بناء على اجتهاده. طبعاً هناك أشياء متفق عليها لا إشكال فيها. السور المكية، طبعاً غالباً الذين يتكلمون إذا أرادوا الحصر يذكرون المدني. ليش؟ لأنها أقل، وما بقي فهو مكي، لأن مسلك الحصر ينبغي أن يكون للأقل لسهولة ذكره، والأكثر هو الأصل خلاف ذلك. لكن المؤلف ذكر المكي ثم ذكر المدني، ذكر ما أجمع عليه وما اختلف فيه. قال: الأنعام والأعراف ويونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه الأنبياء المؤمنون الفرقان الشعراء النمل القصص العنكبوت الروم لقمان السجدة سبأ فاطر ياسين الصافات صاد الزمر غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف قاف الذاريات الطور النجم القمر الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة المرسلات النبأ النازعات عبسة التكوير الانفطار الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح التين العلق القدر القارعة الهمزة الفيل قريش الكافرون المسد. هذا القسم هذه سور لا يكاد يختلف في شيء منها أنها مكية، ويتلاحظون أكثر السور. أما ما اختلف فيها القسم الثاني أما ما اختلف فيها والراجح أنها مكية الفاتحة، طبعا اختلف في الفاتحة على ثلاثة أقوال، أنها مكية أنها مدنية أنها نزلت مرتين، والراجح أنها مكية. وش الدليل أنها مكية؟ ما هو دليل صريح؟ ممكن يصلون ولا يقرؤون الفاتحة، ممكن الصلاة ما هي مرة المراحل، تستطيع أن تجزم بأن الفاتحة فرضت من أول الصلاة؟ في دليل صريح؟ ها؟ الموضوع موضوعها ليس صريحا، هذا نحتاج نص. أحسنت، قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه الآية في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية بالإجماع، فكيف يقول ولقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته، ولقد آتيناك يعني أنها نزلت قبل الحجر، إذن هذا دليل صريح على أنها مكية. الرعد الراجح أنها مكية. الحج طبعا الحج من أكثر الصور التي اختلف فيها، وفيها آيات واضح أنها مدنية، هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في المتبارزين يوم بدر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بعد الهجرة واضح الذين أخرجوا من ديارهم، والذين هاجروا في سبيل الله، ايوه انا اقول لك ان فيها خلاف لان هذه الايات مدنيه، هو اصلا لو كان ايه وايتين ما في مشكله، بس في مواضع متعدده فاختلف فيها، ولذلك قيل ان سوره الحج من اعاجيب السور، فيها المكي والمدني والليلي والناري والشتائي والصيفي والسفري والحضري، هكذا قالوا في التعريف بها، والراجح انها مكيه باعتبار اكثر السور التي الايات التي فيها. الرحمن الراجح انها مكيه. الواقعه التغابن الانسان الزلزله العاديات التكاثر العصر المعون الكوثر الإخلاص، هذه الراجح أنها مكية، وإن كان يعني المسألة في بعضها مثل الكوثر ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد كان مع الصحابة فأغفى إغفاءه فأنزل الله عليه هذه السورة، والراوي أنس، وأنس متى كان؟ أنس متى؟ ما فيه أنس أنصاري في المدينة، فالمسألة فيها خلاف، لكن هو يقول مؤلف والراجح المسألة قريبة. السور المدنية البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب، محمد صلى الله عليه وسلم لسورة القتال، الفتح الحجرات الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة ممتحنة الممتحنة المجادلة المجادلة تصح يصح الوجهان، الجمعة المنافقون الطلاق التحريم البين النصر، هذه لا يوجد خلاف معتبر في كونها مدنية. أما ما اختلف فيها والراجح أنها مدنية فهي المطففين والفلق والناس، المطففين والمعوذتان، والمطففين الأقرب أنها مدنية لما ورد في الروايات من أنها نزلت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسورة الفلق والناس الراجح أنها مدنية. المبحث السابع آيات مدنية في سور مكية. يعني الوصف للسورة بأنها مكية ومدنية لا يعني أن كل آياتها، قد يوجد في بعض السور المكية بعض الآيات المدنية والعبرة بالأكثر، وقد يوجد في بعض السور المدنية آيات مكية. قال الوصف للسورة بأنها مكية إنما هو بحسب الأغلب الأعم من سور القرآن، تكون السورة مكية بجميع آياتها، والقرآن كما بينا في نزوله كانت تنزل الآية فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوها في موضعي كذا، ضعوها في موضعي كذا، لذا جاءت بعض الآيات المدنية ضمن سور مكية، وثبتت بذلك الرواية. كذلك جاءت آية واحدة مكية ضمن سورة مدنية، وقمت بتتبع ذلك بأسانيده فخلصت منه، المتكلم المؤلف، فخلصت منه إلى أن الذي ثبتت به الرواية من المدني في المكي في 9 سور هي كالتالي: في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سبب نزولها قبل قليل الرجل الذي كان في المدينة وأصاب من امرأة قبلة، فسبب نزول الآية يدل على أنها في المدينة، ولكن سورة هود مكية، إذن الآية مدنية في سورة مكية. وفي سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين، نزلت في أحد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة مقتولا رضي الله عنه، فقال لأمثلن ب70 منهم، فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين، في أحد، وأحد في المدينة. إذن هذه آية مدنية نزلت في سورة مكية. وفي سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ورد في سبب نزولها أن عبد الله بن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأل يهودي عن الروح، رجل من اليهود، واليهود في المدينة كانوا، ما كان في مكة أحد. وفي سورة الحج 3 مواضع: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، نزلت في قوم جاءوا المدينة فقالوا نجرب الإسلام فإن أصابنا فيه خير بقينا عليه وإلا تركناه، فقال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وقال هذا دين حسن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، وهذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه نزلت كما ثبت في الصحيح في المتبارزين في بدر في 3 من المسلمين ومن الكفار. وآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله، هذه نزلت في المدينة والسورة مكية. في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، دلت رواية في سبب نزولها على أنها في المدينة والسورة مكية. وفي سورة الزمر موضعان: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى آخر 3 آيات. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وفي سورة الأحقاف: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إيش الذي جعلهم يجعلون هذه الآية مدنية؟ وشهد شاهد، من هو؟ عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام إنما كان في المدينة. والأخير في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذه كلها آيات مدنية في سور مكية. وموضع مجيء المكي في المدني هو قوله تعالى في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عبد الله بن مسعود لم يقل، قال: ما كان بين إسلامنا وهذه الآية إلا سنين. بين إسلامنا في مكة وهذه الآية 4 سنين ذكرها أو نحوها، فأنزل الله هذه الآية. طيب إيش يا أخوان، هذه الروايات تدل على ماذا؟ تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم والسلف على القرآن الكريم ومعرفة زمن النزول، ومعرفة زمن النزول مما كان يفتخر به الصحابة وكان يميز الصحابة. وابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود قال: والله ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لركبت إليه. إذن هو يفتخر بهذا، هذا علم جليل، لأنه يدل على الاهتمام بالقرآن وله أثر في فهم الآيات على الوجه الصحيح: من نزلت فيه، أين نزلت، متى نزلت. فهذه مما كان يحرص عليها السلف رضي الله عنهم، ولذلك جاءت الروايات المتعددة واستخرج من هذه الروايات مثل هذه التفاصيل التي أوردها المؤلف. طيب، نأخذ الفصل الرابع: أول ما نزل وآخر ما نزل. أسأل الله لكم الإعانة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأجر والثواب. النوم مسموح في هذه الدروس ولا ممنوع؟ هل يحق لنا أن نعاقب من نام؟ يحق؟ ها؟ نوقفه؟ هذا من باب التنبيه ولا باقي؟ إلى الآن ما فيه نوم. نقيمه ولا نقول له اذهب؟ يقف، بس هذا تشهير. هذا إلا نسلط عليه الأسئلة. طيب، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يتعامل مع طلابه على نوعين: اللي يمون عليه يحرجه عادي بيصبر، واللي يخاف أنه يزعل ولا يذهب إيش يسوي فيه. هذا واحد جديد جاء إلى مجلس الشيخ فنام من حرصه، جاء وجلس أمام الشيخ، والشيخ ما يسمع رحمه الله بالنوم في مجلسه إطلاقا. فالشيخ رآه إذا به جديد فخاف يقول قم، فلا عاد يأتي ويزعل ينحرج. فقال لطالب يعرفه، قال: قم يا عبد الرحمن، قم غسل وجهك. قال: ليش يا شيخ؟ قال: قم غسل وجهك. قال: والله ماني نايم. قال: قم غسل وجهك. دار هذا الحوار كذا وبعنف وبقوة، وهذا جالس يطالع: يلا سترك. طبعا هذا عاد بينام بعد هذا، طبعا راح وغسل وجهه ورجع. بعدين الشيخ استدعى صاحب هذا، قال: انا اصلا اعرف انك ما نمت، بس اردتك انت حتى اياك اعني واسمعي يا جاره، فخشيت انا اقول له قم ما عاد يرجع، وانا رايته مبتدئ. بس هذا ما يتأتى الا لمن كان له طلاب يجلسون معه ويعرفهم. اظن ان الرساله وصلت. طيب، الفصل الرابع: أول ما نزل وآخر ما نزل. المبحث الأول: أول ما نزل من القرآن. اختلف في ذلك العلماء على أقوال. الثابت نقله منها قولا. طبعا يذكر أقوال كثيرة، لكن كما ذكرت لكم سابقا المؤلف تميز الكتاب هذا بالتحرير فيعتمد الثابت. الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات 5 الأولى من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه 5. والحديث هذا ثابت في صحيح البخاري في قصة بدء الوحي. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِّب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنَّث فيه وهو التعبُّد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوَّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوَّد لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني إيش ما أنا بقارئ؟ ما أعرف أقرأ، ما أعرف أقرأ. قال فأخذني فغطَّني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطَّني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطَّني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، الحديث المشهور. هذا القول الأول وهو المعتمد والصحيح كما سيأتي، والثانية أيها المدثر، وهذا ثبت في الصحيحين عن جابر قال يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا مانع أن تسأل شيخك ثم تورد عليه إيراد لأجل أن تعرف الراجح أو لقصد إزالة الإشكال، فكأن السائل يعرف أن هناك من يقول بأن غير اقرأ باسم ربك الذي خلق نزل أول، فسأل فقال يا أيها المدثر، فقال أنبئت أنها اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك، يعني نفس سؤالك أنا سألته، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك، فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. والحديث متفق عليه. قال المؤلف وهذا في التحقيق، وهذان في التحقيق قولان غير متعارضين، فإن في حديث جابر نفسه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فإذا الملك الذي جاءني بحراء فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. فهذا صريح في أن الوحي سبق بالنزول قبل يا أيها المدثر، لكن جابرا لم يعلم أن ذلك الذي سبق كان اقرأ باسم ربك، ولذلك لم ينكر هذا القول حين سأله عنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وإنما ذكر ما عنده من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عائشة فكان عندها بخصوص ذلك من العلم ما لم يكن عند جابر. ومن العلماء من يحمل حديث عائشة على نزول الوحي بالنبوة بإقرأ، فيقول نبئ بإقرأ، وحديث جابر على نزوله بالرسالة يا أيها المدثر، فكلاهما أول بالنسبة للنبوة والرسالة، ولكن ليس هناك ما يلجئ إلى هذا وما تقدم أولى. والصحيح الترجيح، ولذلك الصحيح أن آيات سورة العلق نزلت أول. طبعا فيه أن الصحابة يختلفون، وأن منهم ما لا يبلغه شيء فيحدث بما يعلم، ما كانوا يعرفون كل شيء، وكان يخفى على بعض الصحابة أمور كبيرة، وجابر يحدث بما يعلم فيظن أن أول ما نزل يا أيها المدثر. تعرفون جابر في المدينة جاء في يعرف بالسماء، فسمع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم ففهم منها أن هذه السورة أول ما نزل فأخبر بما عرف، بينما عائشة أخبرت بالقصة الصريحة التي تبين بأن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك. نعم قصدك الرواية المذكور عندك له هو الثابت الخمس الآيات، بس أحياناً يذكرونهم بعضها في بعض الروايات خمس، قرأ الخمس الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهي متصلة في المعنى، فهي مع بعض نزلت الخمس الآيات. طبعاً في هذا انتهى الوقت الظاهر، كم بقي لنا؟ بس ثلاث دقائق إن شاء الله وأقل من اثنين. المبحث الثاني آخر ما نزل من القرآن، آخر آية نزلت من القرآن كله قوله تعالى في سورة بقرة في ختام آية الربا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت، وهو أرجح الأقوال في آخر آية نزلت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، صحيح أخرجه النسائي. ومثل ما جاء عن ابن عباس في رواية أخرى قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، ولا تعارض، لأن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مع آيات الربا في آخرها، يقصد آيات الربا، والمقصود به الآية المذكورة، فهي تمام آيات الربا ومعطوفة عليها. وأما ما ثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذه آخرية نسبية، فمحمول على أنها آخر ما نزل من القرآن في أحكام الميراث، آخر ما نزل في أحكام الميراث. وحديث ابن عباس المتقدم سالم في التحقيق من معارض قائم، إذ هو إما معارض بما أريد به شيء مخصوص كما في حديث البراء المذكور، وإما معارض بما لم يثبت، وإما معارض بما لم يثبت من جهة الإسناد إلى قائله. فثبت عن ابن عباس أن آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فهو أرجح الأقوال. آخر سورة نزلت سورة النصر، لحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لابن عباس تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت، أخرجه مسلم. كانوا يتساءلون مثل هذه الأسئلة، وهذا يدل على أنها من العلم الذي يذاكر ويسأل عنه، لأن بعضهم يقول وش الفائدة أعرف آخر سورة نزلت ولا؟ كان السلف يسألون عن هذا ويحرصون عليه، لأنه من العلم بالقرآن، وأي شيء له صلة بالقرآن ففيه فائدة وبركة. وأما ما صح عن البراء بن عازب من قول آخر آية نزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة، وهذا متفق عليه، وفي لفظ إن آخر سورة أنزلت تامة سورة البقرة، وإن آخر آية أنزلت آية الكلالة، أخرجه مسلم، فقد يكون قصد آخر ما نزل في الطوال، في السبع الطوال. ها؟ أنا في كلامي هذا يجي يسمى تصحيف لفظي، ذا خطأ، سبق لسان، سبق قلم وسبق لسان. آخر آية أنزلت تامة سورة البقرة سورة، وإن آخر آية أنزلت آية الكلالة، فقد يكون بعد قلت البقرة. إنا لله، هذه متلازمة صارت. هذا واحد كان يخطب مرة، أول مرة يخطب كذا، فختم وكانت خطبة رائعة، في الأخير قال إن الله يأمركم بالفحشاء والمنكر لله، فردوا يا أخي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال إن الله يأمر بالفحشاء والمنكر، هي ثلاث مرات في الأخير إن الله يأمر واقم الصلاة. أحيانا تجي هذا الإنسان ضعيف أحيانا، إلا هذا أعيد مرة ثالثة، بسم الله آخر سورة أنزلت تامة التوبة، وإن آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال فقد يكون قصد آخر ما نزل في الطوال، وخفي عليه أن سورة النصر نزلت بعدها، والله أعلم. على كل حال الروايات قوية خاصة في آخر ما نزل، فيسلك مسلك الجمع بينها. الذي يفهم من حديث عمر وابن عباس أن سورة النصر فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر سورة أنزلت، بعضهم يقول آخر سورة كاملة، لأن سورة التوبة سورة طويلة وفيها آيات نزلت في شأن غزوة تبوك قبل، فليست كلها آخر شيء، لكن منها ما هو آخر شيء. فآخر سورة كلها نزلت في آخر الأمر هي سورة النصر، لأنها سورة قصيرة ونزلت مع بعض. وبعضهم يقول آخر سورة نزلت سورة النصر، هذا خلاصة الروايات. وآخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآخر جزء من آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن يعني هذه جزء من آية ونزلت في حجة الوداع، طبعا نزل بعدها لكن هي كجزء من آية تعد من آخر ما نزل. نقف هنا، ما أدري، الله أعلم، أول سورة نزلت كاملة هذه تحتاج تتبع، لأن سورة العلق أول خمس آيات نزلت منها، أول سورة نزلت كاملة الله أعلم من السور، فيها آخرية أواخر نسبية، آخر ما نزل في الخمر، آخر ما نزل في كذا، وبعضهم حمل بعض الحديث عليها، آخر ما نزل قال في زي مثل المواريث، آخر ما نزل في الجهاد، آخر ما نزل في آيات الربا وما شابه ذلك. بارك الله فيكم.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.